منه برب الفلق. والفلق الفجر باعتبار ان الفلق يعني الشق. واذا لاحظتم الفجر فالنور نور الفجر يفلق الليل ولا يأتي دفعة واحدة. الفلق في الابتلاء الفجر. وهكذا يصير القرآن خالق الإصباح. فالفلق يعني النور الذي يأتي بعد الظلام. فيقول لك القرآن قل أعوذ برب الفلق برب النور الذي يفك الظلام. فيمكن أن يكون الفلق يعني نور الحياة باعتبار خالق الحب والنوى. باعتبار أن الحياة نور بعد العدم وبعد ظلام العدم. فقل أعوذ برب الفلق يعني قل أعوذ برب الحياة التي هي كالنور وتقضي على ظلمات العدم. فإذا لماذا تتعوذون برجال من الجن الذين هم من المخلوقين والذين هم عاجزون والذين هم لا يملكون امام ربهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نسورا؟ قل اعوذ برب الفلق. توجيه للعادة وتخفيف للخطأ الشائع. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ومن اولى من خالق الخلق ان تعوذ به من شر خلقه من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. الغاسق الظلام الدامس. اقم الصلاة لدنيك الشمس الى غسق الليل يعني ظلام الليل. ووقب يعني دخل. فنعوذ بالله لبرب الفلق من شر الخلق كله ومن شر الليل الدامس. أليس الليل من المخلوقات؟ بلى. فلماذا خص الليل بالذكر الشريف؟ لماذا خص القرآن الظلام؟ لأن الظلام كفر لمن في قلبه مرض ولأصحاب السرور. فالسرقات والمؤامرات وخلق المصائب والمصائب والمساكن كثيرا من كثيرا ما تحصل في الليالي الغاصبة الحالكة. فحينما نقول لمن شر غاصب إذا لقب نقصد السرور التي تتكون بالليل والتي لا يعرف الانسان مصدره ووقته وساعة تكوينه وساعة توزيعه. فحينئذ نعوذ برب الخالق الذي ليس امامه الليل والنهار والذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور والذي لا يعزم عن علمه مثقال ذرة في الارض ولا في السماء والذي يرى الليل كما يرى النهار ويرى في الظلمات ما يرى في النور. نعوذ به من سرور الخلق بصورة عامة ومن سرور الليل والظلام بصورة خاصة. الى هنا الموضوع واضح. هنا وفي ظل الآية فقرتان أساسيتان أرجو الانتباه إليهما. ومن شر النفاثات في العقد. التفسير اللفظي للكلمة النفاثات جمع نفاثة. نفاثة قد تستعمل للامرأة التي تنفث وتنفخ بشيء من البلل في العقد. والعقد جمع عقدة. فنفاثة في العقدة يعني المرأة التي تأخذ العقدة والعقدة واضح ثم تنفخ فيها. ما يمكن ان يكون النفاثة سيرة مبالغة مثل العلامة فخامة فيطلق على الرجل وعلى الامرأة على حد سواء. فنفاثة يعني كل من يكثر النفس. طيب في ترى المعنى نحن نعوذ بالله من شر النفاثات النساء او الرجال الذين يكثرون النفس في العقد. وهذه الفترة تفسيران. التفسير الاول وهو التفسير السايع هو معنى السحر ما العقد ما التعوذات ما خلق المشاكل للناس. نحن نعتقد ان السحر هو سيطرة على الاحساس والشعور كما يقول القرآن الكريم في قصة النبي موسى عليه السلام وقصة مقابلين من السحرة فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. يخيل اليه يعني الحبال والعصي الذي التي كانت السحرة هيئوها ما كانت تسعى بالفعل. يخيل الى الناس انها تسعى. ولهذا يقولون ان السحر هو السيطرة على اعصاب المسحور على اعصاب الناس كأنهم ينظرون الى الشيء وقد وقع وما وقع في الحقيقة. هذا السحر يستمد من الايحاء في كثير من الايحاء من باب المثل ولو كان المثل قبيحا ولكنه امر سايع. رجل يتزوج فيشعر بعجز جنسي. العجز الجنسي يصير مع كثير من الناس طبيعه ضعف في الاعصاب او خلق او مشكله لبعض انواع الضعف الجنسي علاج والاطباء يعالجون ولبعض انواع الضعف الجنسي الى الان ما تهيا علاج ولكن سوف ياتي العلاج حتما لان الطب يتقدم وكل يوم يكتشف المجهول. فهذه الحاله مثل كل الحالات عجز نفسي ومرض عصبي ولكن هذا المرض يتعقب حينما يشعر حامله بالايحاء النفسي انه كتب له كتاب وعقد الامر. حينما يشعر بهذا الموضوع يزداد هذا الضعف لان اصل الضعف عصبي غالبا فيزداد ضعفه يعزه ليظن ويتخيل انه كتب بعقده. حينئذ يترسل الى الدجالين والمساعدين واصحاب الاراء الباطله والظالمين والمظلمين ويستمد منهم حل العقدة. ونحن لا نعتقد بهذا. نعتقد رجل مريض ثم من جراء الايحاء النفسي ازدادت العقدة عنده فطريق علاجه انه يعوض برب الفلق ويعوض بالله ويؤمن بان الانسان لا يملك امام ربه شيء لأن الإنسان لا يتمكن أن يضر الإنسان إذا ما أراد الله حتى يعالج إيحاءاته النفسية. ثم من الناحية العضوية والعصبية يجب عليه مراجعة الطبيب فيعالجه. يشير القرآن الكريم إلى هذه العادة النفاثات في العقد النساء أو الرجال الذين ينفثون في العقد ويخلقون مشاكل خيالية افتراضية ايحائية للناس. فقل اعوذ برب الفلق حتى تنجو من ايحاءاتهم من مشاكلهم. وما اكثر مشاكل هؤلاء وجرائمهم. انا شخصيا شاهدت مآسي كثيرة من هذا النوع بالنسبة الى المراجعات التي تحصل عندي. انا شاهدت عائلة الإكرام السعيد في أحسن الحالات وأطيب الصلاه انهارت وأدت إلى موت الرجل نتيجة لقول المساعدين واكتابة هذه الكلاسم والمسائل. مأساة لا أنساها أبدا ولا أكثر أمثالها من السعيدة. فأنتم تأكدوا أن هذا إيحاء وأن هذا لا أصل له، وإذا شعرتم بكل من التخوف فاقرأوا المعوذتين، واقرأوا سورة الفلق، وتأكدوا أنهم لا يتمكنون من أن يسيطروا عليكم إذا استعدتم بالفلق برب الفلق. لأن ضعف ككل ضعف، وأن المرض ككل مرض، يجب أن يرجع الإنسان إلى الخبير فيه وهو الخبير. هذا المعنى الأول الثاني. وهناك روايات كثيرة، أنا أكتبت لكم في الليلة الأولى أن ما نقول من التفسير ليس هو كل القرآن، فالقرآن له معاني كثيرة، ولهل له معاني لا نفهمها، وختما له معاني عميقة سوف تتبين وتظهر للبشر في المستقبل نحن لا نعرفها. أنا أقول ما أفهمه من القرآن الكريم، ولا أنكر ما كتب أو كيف يكتب في التفسير. أما التفسير الثاني لقوله أن الصافات في العقد، التفسير القريب إلى قلبي والذي كنت أعتبره إلى هذه الليلة أنه من اكتفافاتي، ولكن راجعت تفسير الإمام محمد عبده رحمة الله عليه فوجدت أن هذا الأمر له، وقد سبقني وسبق كثير من الناس مفسرين وغير مفسرين في هذا الأمر وفي كثير من الأمور قد بطلها نفسه. محمد عبده يقول أن الصافات في العقد كناية عن النمامين والمغتابين والمفسدين والمفسرين والأشخاص الذين يحاولون بقولهم ودمدمتهم وسمسمتهم ووصايتهم أن يعقدوا أمور الناس وأن يحلوا عقد الصداقة والأخوة بين الناس. ثم يقول ألا تنظر إلى النمام يأتيك فيتكلم ما تظن أنه صادق فيه، لأنهم يعرفون نفسيتك فيأخذون من صديقك كلمة أو إشارة أو عتاب ويدرجوها ويبلغوها ويكسروها ويحسوا من عندهم أشياء وينقلوا لك، وأنت ترى تابع الحديث كلام صديقك لأن فيه زاوية مأخوذة من كلام الصديق. ثم يذهب لعند صديقك الآخر فينقل عنه مثل ما نقل لك، وبهذه الطريقة يحل ويفك عقدة الصداقة بينك وبين صديقك. وهكذا يعملون بين الرجل وامرأته، بين الأخ وأخيه، بين الصديق وصديقه، بين الناس بعضهم مع بعض، فيفرقون الكلم ويجعلون خلافات بين الناس. وهؤلاء أكثر ما خلق الله من البشر، اللصاق والكذاب والناطق لما سمع والمنافق والنمام والمفتن، هؤلاء هم الذين يحلون عقد الناس وخلاف الناس، لأن المجتمع يعيش في عقود والتزامات. العقود والالتزامات عقود الأخوة والصداقة والزوجية والزمالة والعقود المشتري والبائع والمصدر، هؤلاء يحلون بسمسماتهم وكلماتهم ووسائلهم ونفقاتهم يحلون هذه العقد ويفكوها. ليش عبر عنه بالنفقات في العقد؟ يقول الإمام محمد عبده لأن في أيام الجاهلية كانوا في بعض الحالات مثل عقدة الرجال هناك دجالين يحط عقدة من الخيل ثم يقرؤون ترانيم وسلاسل فينفخوها في هذه العقد ويفكوها، ويقولون ان فكت العقد انه خلاص انتهى المشكلة. فبهذا يقول الى الصفة يظن انه انفكت العقدة، والحقيقة انه ما كانت في عقد، وانما كانت عقدة ايحائية، تخوف، شعور، ذات، العاطف انحلت بالايحاء. فلانهم كانوا ينفثون فيحلون العقد يصدقهم الله، هؤلاء الذين يتكلمون والكلام تبعهم نفس لا اكثر ولا اقل، فيحلون العقد بين الاخوة وبين الاصدقاء وبين الناس. فمن شر النفاثات في العقد هؤلاء الذين يفرقون بين الناس، نحن نعوذ بالله وبرب الفلق من شرهم. وهذا الشر من اخطر الشرور البشرية، ولهذا خصه الله بالذكر مع ان في اول آية قال من شر ما خلق، شر ما خلق يسمى الكل، ولكن كما قلنا خص الليل تخصيصا خاصا بالذكر، ايضا خص النفاثات في العقد تخصيصا خاصا بالذكر. والنقطة الثانية أو الثالثة في الحقيقة، أو الشر الثالث بعد شر الليل وشر النفس، يأتي شر الحسد. فمن شر حاسد إذا حسد، والحسد وأخطار الحسد لا تخفى عليكم. ولكن هناك بعض النكت حول الحسد أذكرها لكم. الحديث الشريف أن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وهو من أسفل وأسوأ وأعظم ذنوب العباد. لأن في الحديث أن الحاسد كالكافر كالمنكر كالمعترض لخلق الله، لأن الحاسد لا يتمكن أن يحمل ما اعطاه الله لعباده. الله انعم على فلان، الله وهب فلان علم او مال او نجاح او خط او ثبات، محل ما انا اسكتهم لارادة الله اخصده، يعني اعترض واناقش بفرجاء قلبي عمل الله ونعمة الله على هذا الرجل. فمن اسد الذنوب الحسد، وخطره كثير. كما تعلمون ان الحاسد لا يمكن ان الانسان يغفل عنه ما يتجاهله، لان العدو الذي يكون للانسان بصوره طبيعيه جاهليه يكون للانسان بالمصاب، هذا خطر عظيم. ولكن الحسد كما تعلمون تجاه الحسد لا يمكن أن يكثر من الإنسان علاج. ماذا تعمل مع الحسد؟ أتأتيه المحبة فيحسدك أكثر، أتأتيه من نعمته فيزداد حسده، أتحترمه تشتعل نار حسده أكثر. لا علاج له إلا أن تتوسل إلى الله، إلى رب الفلق، حتى ينجيك من شره. وجدت في بعض الكلمات بيتين من الشعر جميلين جدا، ولكن مع الاسف لا حافظة لي مثل حافظة مولانا الشيخ علي حتى يستعرض عشرات الابيات. فبيتين ما اقراها لنا، يقول هذا الشعر وهو لابي الحسن الصهاني، هذا الشاعر المعروف صاحب الرثاء المعروف، لعله احسن رثاء في اللغة العربية لرثاء ابنه. هذا الرثاء الذي يبدأ بالشعر المعروف في اول مولانا: حسن المنية في البرية الجاري، ما هذه الدنيا بدار قرار. هذا معروف، وفيه حكم والمواعظ عالية جدا، الموسمين والمنية يقظة والمرء بينهما خيال جاري، دائما يرى الانسان فيها مخبرة حتى يرى خبرا من الاخبار. حتى يوصل لهذا البيت المعروف ايضا يخاطب ابنه المتوفى فيقول: زاورت اعدائي وزاور ربه، فكان بين زواري وزواري. ثم يقول هذين البيتان: فظلم بالكل. إني لأرحم حاسبي لفرق ما ظنت تبيهه من الأوغار. هذا البيت هو محل الشاهد. نظروا صنع الله بي فأعينهم في ظنكم فأعينهم في ظنكم وقلوبهم في النار. ما تكف أن عينهم تنظر إلى النعمة وتنظر إلى الجنة وقلبهم محروق وقلوبهم في النار. نظروا صنع الله فأعينهم في جنة وقلوبهم في النار. وهناك مسعة فيها في كلمة إذا حصل أرض الانتباه إليه أيضا نصف تربية عظيمة. كثير منا لعله بحسب طبعه يشعر بالخطر ولا يلام لأنه من الخلق. قد يكون الإنسان ضعيف الإرادة وقد يكون الإنسان ضعيف البصر وقد يكون الإنسان ضعيف النطق وقد يكون الإنسان ضعيف الصوت وقد يكون الإنسان بحسب طبيعته حسيب بالوراثة أو بالبيئة أو بالتربية فليس في قلبه خطر. ماذا ذنب هذا الرجل هكذا خلق؟ يجب أن يعالج نفسه. كيف يعالج نفسه؟ بكف الحسد. يعني إذا حسد شخصا لما مارس حسده لما اتبع مقتضيات حسده. يعني حسده يطلقه بأن يقسي على المقصود بأن يتآمر على المقصود بأن يخلق صعوبات للمقصود. إذا ما أطاع حسده ما مارس مقتضيات حسده حسده يضعف 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 حتى يموت. الحسد بالكف يموت من مسائل الأشياء. هناك أشياء مثلا مثل الفكرة مثل الغريزة الجنسية مثل الغريزة المدنية في نفس الإنسان. إذا كبرت لا تموت تتحول إلى العقل الباطن فتخلق صعوبات ومشاكل أخرى للإنسان. هذا فيما هو من طبيعة الإنسان. أما فيما هو من خارج طبيعة الإنسان كالأمراض مثل الحسد وأمثال ذلك مثل الجبن مثلا مثل البخل مثلا مثل الترصاد مثلا الأشياء التي هي مرض في فكرة الإنسان إذا كبتناها تموت وتظلم وتنتهي. ولهذا في الحديث الشريف رفع عن أمة في قطعة السر السابع الحسد إذا لم ينطق بسكته. يعني الحاسد الشخص الذي يقلب الحسد إذا ما تكلم ضد المحسود إذا ما مارس حسده إذا ما تآمر إذا ما فعل فعله ضد المحسود حسده يضعف يضعف ويموت. وهو منك معاقبا على هذا الحسد بل الله يرحمه لا تك من يعالجه من هذا المرض. والقرآن الكريم يشير إلى هذا في هذه الكلمة من شر حاسد إذا حسد. لكن إذا ما حسد لا شر لك طبعا. إشارة إلى أن الحسد شر وفساد وفتنة يجب أن نستعيد بها إذا ما مارس صاحبه إياه. أما إذا ما مارس يموت ويذهب. وهكذا يعالج القرآن الكريم من قوة التربوية مشكلة الحسد لينذر الحاسد بأنك إذا ما مارست حسدك إذا حسيت على المحسود تعاقب ويزداد حسدك ولا تتصفى ولا تتعالج. إذا تريد ترتاح اسكت لا تفكر صعوبا لا تفكر. أنت يطلب من الله أن يعالجك يعني يؤتيك طبعا أن تتعالج. بس إذا بدأت تمارس الحسد فهي الكلمة حتى تبرد قلبك ما راح يبرد يزداد ويزداد يحسد. فإذا قل أعوذ برب الفلق خالق الخلق وبائس النور نور الصباح بعد ظلام الليل ونور الحياة بعد ظلمات العدم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق بسورة عامة. نعوذ برب الفلق فلا نعوذ بشخص او جن او موجود، نعوذ به من شر ما خلق جميعا. ونحس بالحس سرور الليل وسرور النميمة والفتاة والفتنة او سرور السعي والتكسر، والثالث سرور الخطر. نعوذ برب الفلق من كل شر وخاصة من هذه السرور الثلاثة. وفي الاحاديث الكثيرة ان افضل طريق للنجاة من سرور الخلق ومن سرور النفاثات في العقد ومن سرور الخاطر ومن سرور الليل، افضل وسيلة هي قراءة المعوذتين، قراءة قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، لا قراءة لسانية فقط بل قراءة قلبية وعقلية ايضا. ففي الحديث الشريف ان النبي قراءة قلبية وعقلية ايضا ففي الحديث الشريف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ كل ليلة في اول الليل المعوذتين، وكان ينصح اصحابه الذين يعانون من هذه السرور الشيء الكثير ان يقرأوا المعوذتين، ان يقرأوا ويفكروا فيه. فحينما نصبح او نمسي اذا قرأنا هاتين السورتين في قلوبنا وعقولنا وألسنتنا نطمئن ونشعر حسب تفسير احد الكبار المفسرين اننا في ظل منيع وارث، مطمئنين لاننا في ظل رب الفلق ورب الناس، وليس فوق يد الرب رب يد ابدا، بل كل ما في الكون والوجود مخلوق له وتحت تصرفه وصغير عنده. فاذا كنا في حمى رب الفلق ورب الناس فلا يتمكن احد ان يمسنا بسوء، شرط ان نكون في ظلال ربنا بألسنتنا وبعقولنا وبقلوبنا حتى نطمئن ونرتاح من جميع هذه السرور والآثار. وفقكم الله والسلام عليكم.